الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: الكتاب الثالث في الإجماع. الإجماع في اللغة له معنيان: الأول العزم على الشيء، كما في قوله تعالى: فأجمعوا أمركم، والثاني الاتفاق، فيقال: أجمع القوم على كذا، أي اتفقوا عليه. وهذا المعنى اللغوي الثاني هو المقصود في المعنى الاصطلاحي. قال المؤلف رحمه الله: وهو اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر على أي أمر. هنا قال اتفاق مجتهدي الأمة، هذا تعريفه للاجتهاد للإجماع عفوا، هذا تعريفه للإجماع بالمعنى الاصطلاحي. فقال اتفاق مجتهدي الأمة، كلمة الاتفاق يدخل فيها الاتفاق على قول، الاتفاق قولا أو فعلا أو اعتقادا أو حتى السكوت. مجتهدي الأمة خص الاتفاق باتفاق المجتهدين، لأن غير المجتهدين أقوالهم غير معتبرة، لأنها تخرج عن غير علم فهي غير معتبرة. وأخرج أيضا اتفاق البعض، اتفاق البعض هذا لا يكون إجماعا، الإجماع هو اتفاق جميع المجتهدين. قال اتفاق مجتهدي الأمة، فالمجتهد هو المعتبر وغير المجتهد غير معتبر، والأمة المقصود بها أمة الإسلام، فالألف واللام فيها للعهد، المقصود بالأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والأمم الأخرى يعني إن ورد دليل عندهم على أن إجماعهم حجة فيكون حجة في شريعتهم، أما نحن عندنا فما في دليل يدل على أن إجماعهم حجة على أمر معين. الدليل الذي ورد عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة، وقال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق. فهذا يدل على أن الإجماع المعتبر هو إجماع هذه الأمة بعد وفاة محمد صلى الله عليه وسلم. أخرج الإجماع في عصره صلى الله عليه وسلم، قالوا الإجماع في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لا ينعقد، لأنه لا عبرة بقول غيره في زمنه صلى الله عليه وسلم، والعبرة بقوله، فلذلك أقوال الآخرين المجتهدين غير معتبرة، فلا عبرة بالإجماع إذن في زمنه. في عصر، أي في أي عصر من العصور بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلكل عصر مجتهدوه، فإذا أجمع مجتهدي العصر على مسألة يكون إجماعا. لكن كما سيأتي إن شاء الله، الإجماع المنضبط الذي يمكن أن نقف عليه هو إجماع الصحابة، إجماع القرون الثلاثة الأولى على قول آخر، إجماع الصحابة على قول، إجماع القرون الثلاثة الأولى على قول ثاني، هو الإجماع المنضبط الذي يمكن الوقوف عليه. وأما غير ذلك فصعب الوقوف عليه لكثرة العلماء وانتشارهم في البلاد. على أي أمر، يعني سواء كان الأمر هذا أمرا شرعيا أو أمرا دنيويا أو لغويا أو عقليا، كله يدخل في ذلك. إذا أجمعوا على أي أمر من الأمور يكون إجماعا. قال المؤلف: ولو بلا إمام معصوم، أو بلوغ عدد التواتر، أو عدول أو غير صحابي، أو قصر زمان. هذه ردود، هذه الأقوال التي نفاها المؤلف هي ردود على الذين يشترطونها، فيقول الإجماع ينعقد بما وصفه، وأما هذه الشروط التي وضعها من وضعها فهي غير معتبرة ولا صحيحة. قال ولو بلا إمام معصوم كما تدعيه الرافضة بناء على عقيدتهم الباطلة بعصمة الأئمة لا غير، فيقولون المعصومون هم الأئمة فلا بد من وجود إمام معصوم كي ينعقد الإجماع، وهذا كله باطل، وعصمة الأئمة باطلة من أصلها ومحلها كتب الاعتقاد. قال ولو بلا بلوغ عدد التواتر لصدق مجتهدي الأمة بدون عدد التواتر، فيستغنى بصدقهم عن عدد التواتر، يعني لا يشترط أن يوجد عدد التواتر في الإجماع كي يكون إجماعا، فلو وجد عدد أقل من عدد التواتر من المجتهدين وكانوا هم جميع المجتهدين الموجودين في العصر وأجمعوا على أمر فإجماعهم صحيح، فلا يوجد ما يدل على أن التواتر شرط في هذا، أن عدد التواتر شرط في انعقاد الإجماع، فصدق هؤلاء المجتهدين يغني عن هذا. أو عدول، يعني ولو بلا عدول، بناء على أن العدالة ليست ركنا في المجتهد وهو خطأ، فالمجتهد الذي يقبل اجتهاده هو العدل، فغيره يجتهد ويفتي بناء على هواه، فالفاسق غير معتبر كقوله، وبناء على ذلك فلا بد أن يكون المجتهدون الذين أجمعوا عدولا، هذا القول هو الصحيح، لكن يغني عن اشتراطه في التعريف وصفنا إياه باتفاق مجتهدي الأمة. فلما قلنا مجتهدي الأمة نعني بذلك من يستحق أن يوصف بالاجتهاد في الشرع وهو العدل، والله أعلم. قال أو غير صحابي، أي أو كان المجتهد غير صحابي، فلا يختص الإجماع بالصحابة لصدق مجتهدي الأمة في عصر بغيرهم، وهذا صحيح، الإجماع لا يشترط أن يكونوا صحابة المجمعون، لكن هل يمكن الوقوف على إجماع غير الصحابة؟ وهذا محل الإشكال، لا كونه ينعقد الإجماع، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي على ضلالة ولا تزال طائفة من أمتي على الحق، فإذا أجمعت الأمة على أمر فهو حق، ولا يختص ذلك بإجماع الصحابة، فالأدلة المذكورة لا تدل على أنه خاص بالصحابة، لكن كما ذكرنا المهم في المسألة أن نتمكن من الوصول إلى تحقق الإجماع بالفعل. طبعا غير المؤلف يقولون يختص بالصحابة لكثرة غيرهم كثرة لا تنضبط، إذن هنا الآن مسألة أنه إجماع شيء، ومسألة أنه هل يمكن أن نقف عليه وأن نتحقق من حصول الإجماع أم لا، هذا الإشكال في الأمر. إذن الآن ممكن أن يسمى هذا إجماعا، لكن الآن لا يمكننا أن نقف على إجماع من هم كثر في عصر، يعني في عصر من العصور، يعني العصور السابقة، العصر الخامس، العصر السادس، قد كثر العلماء جدا في تلك العصور وانتشروا في الأرض ولم تكن هناك وسائل الاتصال والتواصل معهم بسهولة، فلا يمكن للشخص إذا أراد أن يقف على الإجماع أن يقف على أقوالهم وأن يعرف وجهات نظرهم في المسائل، لذلك قلنا هذا صعب الوقوف عليه. بعض العلماء حصره بالصحابة وقال إجماع الصحابة هو الإجماع الذي يمكن الوقوف عليه، لأنهم ما كانوا بالكثرة الموجودة في العلماء بعد ذلك ويمكن الوقوف على أقوالهم، وبعضهم قال يمكن الوقوف على أقوال أصحاب القرون الثلاثة الأولى، وهو الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال أو قصر الزمان، أو قصر الزمان أي زمن حصول الإجماع، ويكون قصر الزمان بأن يجمعوا ثم يموتوا عقب إجماعهم، يعني لا يشترط قصر الزمان لتحقق الإجماع، بما أنهم قد أجمعوا على مسألة سواء قصر الزمان أو طال لا يهم، فالإجماع متحقق. قال المؤلف: فعلم اختصاصه بالمجتهدين، فلا عبرة باتفاق غيرهم قطعا ولا بوفاقه لهم في الأصح. من خلال التعريف علمنا أن الإجماع مختص بالمجتهدين، لأن قلنا اتفاق مجتهدي الأمة، فغير المجتهدين من العامة لا عبرة بقولهم، سواء وافقوا المجتهدين أو خالفوهم، لا فرق بين موافقتهم ومخالفتهم. أقول الإجماع منعقد إذا انعقد إجماع المجتهدين، لا عبرة بقول العوام، سواء وافقوهم على ما قالوا أو خالفوهم، لا فرق، لأن البعض فرق فقال إذا وافقوا فمعتبر وإذا خالفوا غير معتبر، والصحيح أنه غير معتبر، فأقوالهم غير ناتجة عن علم في جميع الأحوال، سواء وافقوا أو خالفوا غير معتبرة. قال المؤلف: وبالمسلمين، وأنه لا بد من الكل وهو الأصح، أي وعلم اختصاصه بالمسلمين دون غيرهم، فلا يعتبر اجتهاد غير المسلم، فمن شرط المجتهد أن يكون مسلما، فلا عبرة بموافقة الكافر ولا بمخالفته. وعلم أنه لا بد من وفاق كل المجتهدين، ولا ينعقد ببعضهم دون بعض، فالعصمة للإجماع لا لواحد دون واحد ولا لعدد دون الآخر، فمخالفة الواحد تقدح في الإجماع، والبعض قال مخالفة الواحد والاثنين لا تؤثر. قال المؤلف: عدم انعقاده في حياة محمد صلى الله عليه وسلم، وعلم عدم انعقاد الإجماع في زمن وجود النبي صلى الله عليه وسلم، من خلال التعريف علمنا هذا، لأنه لا عبرة بقول أحد معه، والعبرة بقوله فقط. قال: وأنه لو لم يكن إلا واحد لم يكن قوله إجماعا، هذا أمر فرضي، لو قدرنا أن في عصر من العصور ما وجد إلا مجتهد واحد، هل يعتبر هذا المجتهد الآن قوله إجماع؟ لا. لماذا؟ لأنه قال اتفاق مجتهدي الأمة، والواحد لا يقال له مجتهدين، ثم الاتفاق لا يكون بواحد، الاتفاق لابد أن يكون أقل شيء في اثنين قد اتفقوا حتى يقال اتفاق، إذن فالواحد لا عبرة به. من خلال التعريف يتبين لنا أن الواحد إذا وجد لم يكن قوله إجماعا، واحد مجتهد وجد ولم يوجد غيره، فإذا قال قولا فقوله ليس بإجماع، هذا الذي يريدونه. قال: وليس حجة على المختار، أي وليس قول الواحد حجة على الصحيح، يعني نحن قلنا ليس بإجماع ماشي، لكن هل هو حجة أم ليس بحجة؟ قال: وليس بحجة أيضا على الصحيح، لأنه ليس إجماعا، فإذا لم يكن إجماعا فما وجه حجيته؟ إذا لا وجه لحجيته أصلا، إما أن يكون إجماعا فيحتج به من باب الإجماع، وإلا فلا وجه لحجيته. قالوا: وأن انقراض العصر لا يشترط، يعني علم من خلال التعريف الذي ذكرناه أنه لا يشترط انقراض العصر، أي لا يشترط لحصول الإجماع أن ينقرض أهل العصر، لأنه بمجرد اتفاقهم على قول يكون قد انعقد الإجماع، سواء انقرضوا أو لم ينقرضوا، ففي هذه الفترة التي اتفقوا فيها إذا كان القول الذي قالوه باطل يكون الحق قد اندثر في هذه الفترة، إذن فلا يصح أن يقال هذا، والحق باق إلى قيام الساعة في كل لحظة من اللحظة، فإذا لا يشترط انقراض العصر حتى ينعقد الإجماع.
شيخ، لو بعد فترة بسيطة من عقاد الإجماع خالف البعض منهم، قالوا أنا كنت ساهيا غافلا أو ما نظرت إلى الأمور بشكل،
بما أنه انعقد الإجماع انتهى
على جناح الحديث لا تزال طالب،
أي نعم، هذا هو إجماع انعقد وتحققت شروطه فلا وجه لرده أصلا، خلاص انتهينا. قال المؤلف: وأنه قد يكون عن قياس وهو الأصح فيهما، أي وعلم أنه أي الإجماع قد يكون ناشئا عن قياس مبنيا عليه، لأن الإجماع مبني على اجتهاد المجتهدين، واجتهادهم لابد له من مستند، والقياس من المستندات التي يستند عليها المجتهد. فهذا الأصح أنه ممكن أن ينعقد الإجماع ويكون مستنده القياس.
طبعا أنا هيك شيخ أنا ممكن تسمط، لأنه يعني لما يجمع على مسألة بناء على إيش يكون الإجماع؟ ممكن على رأي فقهي بدون مثلا،
ممكن يكون إجماعهم قد انعقد على وجود آية
مثلا
أو وجود حديث
صحيح.
أو وجود قياس
يعني قد لا يكون أي شيء من هذا.
كيف؟
يكون
لا هذه ستاتي مش مسألتنا الآن. الآن نحن خلينا مع مسألة مثلا. الآن مسألتنا نحن يقول ممكن يكون المستند آية محل اتفاق ما فيه خلاف، ممكن أن يكون مستندهم حديثا نبويا محل اتفاق، هل يمكن أن يكون مستندهم القياس؟ هذه مسألتنا التي معنا. المؤلف يقول أنه قد يكون عن قياس وهو الأصح فيهما، وهو الأصح في القولين أنه يكون أي في المسألتين الأولى انقراض العصر المتقدم، وهذه الثانية هو الأصح في المسألة. أن انقراض العصر لا يشترط هذا هو الأصح من القولين، وأنه قد يكون عن القياس وهذا هو الأصح في من القولين أيضا. هذا معنى قوله وهو الأصح فيهما، يعني في هذه المسألة والتي قبلها ذكرنا الأصح منهما، وفي المسألتين خلاف. قال وأن اتفاق السابقين غير إجماع وليس حجة في الأصح، يعني وعلم أن اتفاق الأمم السابقين على أمة محمد صلى الله عليه وسلم غير إجماع، لأنه قال إيش في التعريف؟ قال اتفاق مجتهدي الأمة، فعلم من هذا أن اتفاق الأمم السابقين ليس إجماعا وليس حجة في ملة النبي صلى الله عليه وسلم في الأصح. اتفاقهم ليس حجة في ملة النبي صلى الله عليه وسلم في الأصح. نحن لا نتحدث الآن عن دليل وجد مسألة بدليلها فيما سبق، نعم نحن نتحدث عن الإجماع خصيصا. إذا أجمعوا على مسألة هل يكون هذا حجة في ديننا وفي شرعنا أم لا؟
والشيخ نحن عندنا دليل أنه لا تزال طائفة من أمتي، دليل بأن
هذا هو ولا تجتمع أمتي على ضلالة.
نعم
بالضبط هذا هو. قال وأن اتفاقهم على أحد قولين قبل استقرار الخلاف جائز ولو من الحادث بعد ذوي القولين، أي وعلم أن اتفاقهم أي المجتهدين في عصر على أحد قولين لهم قبل استقرار الخلاف بينهم بأن قصر الزمان بين الاختلاف والاتفاق جائز، أو قصر الزمان. ولو كان الاتفاق من الحادث بعد ذوي القولين، يعني ولو كان الاتفاق من الحادث بعد المجتهدين بأن ماتوا ونشأ غيرهم فإنه يعلم جوازه أيضا لصدق تعريف الإجماع عليه. قالوا يجوز أن يظهر مستند يجمعون عليه مستند جلي، ومثلوا بإجماع الصحابة على دفنه صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة بعد اختلافهم الذي لم يستقر. اتفاقهم على أحد القولين يعني اتفاق المجتهدين على أحد قولين قبل استقرار الخلاف، يعني حصلت مسألة قد اختلفوا فيها على قولين لكن ما استقر الخلاف بعد، ما زالوا يتشاورون ويتجادلون تمام، لكن بعد ذلك يستقر الاتفاق. هنا المؤلف يقول وعلم أن اتفاقهم على أحد قولين قبل استقرار الخلاف جائز، ممكن يحصل هذا يتبين عندهم شيء معين فيستقر أمر القول عندهم على قول واحد تمام، ومثلوا لذلك بإجماع الصحابة على دفنه صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة بعد إيش؟ ما حصل خلاف بينهم أين ندفنه، حصل خلاف بينهم في هذا ثم اتفقوا على أن يدفنوه في بيت عائشة. قالوا إذا حصل الاتفاق بعد خلاف لم يستقر فهنا إيش يكون؟ قال يكون إجماعا معتبرا. هذا هو. قال وكذا اتفاق هؤلاء لا من بعدهم بعده في الأصح. يعني كذا اتفاق هؤلاء أي ذوي القولين، لا من بعدهم بعده أي بعد استقرار الخلاف بأن طال زمنه فإنه جائز. وكذا اتفاق هؤلاء لا من بعدهم بعد استقرار الخلاف بأن طال زمنه فإنه جائز. هنا تحدث في المسألة السابقة عن الاتفاق قبل استقرار الخلاف، هنا يتحدث عن الاتفاق بعد استقرار.
كيف استقرار الخلاف هون إيش معنى؟
أنا ما يبقى في منازعة ومجادلة في الأمر، خلاص أنا خالفت وأنا على هذا، ما بقيت المسألة عندي محل أخذ ورد،
وقفت المسألة على
انتهى القول. أيوة بالضبط، استقر الخلاف فيما بينهم.
نعم.
قال وأن التمسك بأقل ما قيل حق، يعني وعلم أن التمسك بأقل ما قيل من أقوال العلماء حيث لا دليل سواه حق. هذا معنى الكلام، لأنه تمسك بما أجمع عليه مع كون الأصل عدم وجود ما زاد عليه. مثاله اختلاف العلماء في دية الذمي، اختلاف العلماء في دية الذمي.
أنا يمكن
طيب، قلنا كاختلاف العلماء في دية الذمي، فقيل كدية المسلم، هذا القول الأول في دية الذمي، قيل كدية المسلم 100 من الإبل، وقيل نصفها يعني 50 من الإبل، وقيل كثلثها، فأخذ به الشافعي لأنه أقل ما قيل. هذا معنى الأخذ بأقل ما قيل. قالوا لما لم يوجد دليل يحدد لنا دية الذمي كم هي، رجعنا إلى أقل ما قيل من أقوال العلماء في المسألة. ليش؟ قالوا أنه هو اليقيني، كلهم متفقون على أن الثلث يؤخذ. تمام؟ لكن اختلفوا فيما زاد على ذلك، هذه حجتهم.
إيش دخل موضوع الإجماع في هذا الموضوع؟
يعني وأجمعوا على الثلث.
أجمعوا، أيوه
أيوه. أجمعوا على الثلث واختلفوا في غيره. هذا هو. وهذا القول قول ضعيف، لأنه لا دليل في الشرع على الأخذ به واعتباره وترك ما عداه. يعني عندنا الآن الحق أحد ثلاث، إذا قيل ثلاث أقوال في المسألة، الحق أحد ثلاث، هذا الثلث إما حق أو باطل. يعني نحن مسلمون معك أن يؤخذ الثلث وهذا من نصيبه، لكن الباقي ماذا نفعل به؟ حق أن يؤخذ منه أم باطل؟ هذا هو. فإذا لا يصح أن نقول والله هذا هو المحقق فنأخذ به ونترك ما عداه، بل ننظر إلى أدلة شرعية ثانية حتى نعمل بها. قال وأنه يكون في ديني ودنيوي وعقلي لا تتوقف صحته عليه ولغوي. يعني علم أن الإجماع قد يكون في أمر ديني كصلاة وزكاة وما شابه، هذا واضح، ودنيوي كتدبير الجيوش وأمور الرعية وما شابه، وعقلي لا تتوقف صحة الإجماع عليه، مثلوا بحدوث العالم ووحدة الخالق تبارك وتعالى. إيش معنى لا تتوقف صحة الإجماع عليه؟ الإجماع العقلي الذي يصح هو الذي لا تتوقف صحة الإجماع عليه، لأنه إذا توقفت صحة الإجماع عليه صار عندنا إيش؟ دور،
عقلي ولا إجماع؟
فهو محتاج للإجماع والإجماع محتاج إلى العقل. تمام؟ يقول لك أصلا الإجماع الآن لو قلنا أن الإجماع في هذه المسألة هو الذي دل على صحة هذا الأمر العقلي. تمام؟ كيف بعد ذلك تستدل بالإجماع بالأمر العقلي هذا على صحة الإجماع؟ يصبح عندنا إيش دور؟ قال ولغوي، أي ويكون الإجماع في أمر لغوي ككون الفاء مثلا للتعقيب، اتفقوا على هذا، إذن هذا إجماع. والإجماع هنا طبعا يكون المعتبر هو إجماع من؟ إجماع أهل النحو المجتهدون في هذا الباب. قال وأنه لابد له من مستند وهو الأصح، لابد لكل إجماع من مستند يكون استند عليه، كأن توجد في المسألة آية أو حديث، لأن القول في الأحكام بلا مستند خطأ، والإجماع أساسه أقوال المجتهدين، فالمجتهدون يكونون قد قالوا أقوالا مستندة على إيش؟ مستندة على أدلة. إذا لابد للإجماع من مستند. وفي المسألة خلاف، بعضهم قال يحصل من غير مستند بأن يلهم الاتفاق على الصواب، وقالوا هذا القول قول شاذ غير معتبر. طيب، طيب قال أما السكوت بأن يأتي بعضهم بحكم ويسكت الباقون عنه وقد علموا به، وكان السكوت مجردا عن أمارة رضا أو سخط، والحكم اجتهادي تكليفي، ومضى مهلة النظر عادة، فإجماع وحجة في الأصح. هذا تعريف للإجماع السكوتي، وذكر فيه بعض الضوابط التي رد فيها على اعتراض من اعترض على حجيته لأجلها، وقال في النهاية بأنه إجماع وحجة خلافا لمن خالف في ذلك. والإجماع السكوتي هو أن يجتهد البعض في استنباط حكم تكليفي ويسكت الباقون، ولا توجد علامة تدل على أن سكوتهم كان عن رضا أو عن سخط، ما عندنا علامة ولا شيء لا يدل على هذا ولا يدل على هذا، مجرد سكوت فقط. ووجدت مهلة وفترة زمنية كافية للنظر في المسألة، وضابط المدة هذه هي العرف، هذا ما ذكره المؤلف في تعريف الإجماع السكوتي، وهو محل خلاف، والمؤلف يذهب إلى أنه حجة، ولعل القول بحجيته يكون قويا في حال وجود علامة وأمارة تدل على أن سكوتهم لغير سكوتهم إقراري، سكوتهم كان للإقرار فقط لا لغيره، عندئذ يكون الإجماع قويا. أما إذا ما وجدت هذه العلامة فيبقى الإجماع ضعيفا، لأن ما ندري، لعلهم يكونوا قد سكتوا نظرا لمراعاة مصالح ومفاسد مثلا. نعم.
كيف نعرف سكوت إقرار؟
هو هذه لابد يكون في عندنا علامة تدل على ذلك.
مثل؟
مثل أنه يعني المسألة التي يكونوا قد اتفقوا عليها ما في من ورائها أي مفسدة تحصل، ولا في أي إكراه عليهم بهذا الموضوع، في عندئذ نقول الإجماع صحيح.
يعني مش علامة منهم.
كيف؟ لا مش شرط، لا علامة حال. قال المؤلف والأصح إمكانه وأنه حجة، وإن نقل أحادا وأنه قطعي إن اتفق المعتبرون لا إن اختلفوا كالسكوتي، وخرقه حرام، فعلم تحريم إحداث ثالث وتفصيل، وإن خرقاه وأنه يجوز إحداث دليل أو تأويل أو علة وإن لم يخرق، وأنه يمتنع ارتداد الأمة سمعا لا اتفاقا على جهل ما لم تكلف به، ولا انقسامه فرقتين كل يخطئ في مسألة، وأن الإجماع لا يضاد إجماعا قبله وهو الأصح في الكل، ولا يعارضه دليل، وموافقته خبر لا تدل على أنه عنه، لكنه الظاهر إن لم يوجد غيره. هنا مسائل تتعلق بالإجماع. قال والأصح أن الإجماع ممكن وليس ممتنعا عادة. قال والأصح أن الإجماع حجة لآية ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، وهي الآية التي احتج بها الإمام الشافعي على حجية الإجماع، وحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة، وحديث لا تزال طائفة من أمتي، هذه أدلة الإجماع. قال وهو حجة وإن نقل بخبر أحد، يعني وإن نقله واحد فهو حجة، لأنه بمنزلة نقل السنة، كما احتججنا بخبر الواحد في نقل السنة نحتج أيضا بخبر الواحد في نقل الإجماع.
طب نقل ظل ظني على هذا
سيأتي إن شاء الله. نعم هو ظني. ولا صح أن الإجماع قطعي وليس ظنيا فيما اتفق العلماء المعتبرون على أنه إجماع، بخلاف ما اختلفوا فيه أهو إجماع أم لا، كالإجماع السكوتي مثلا، فهذا إجماع ظني وليس يقيني لأنهم مختلفون فيه. قال وخرق الإجماع محرم بعد ثبوته لأدلة حجيته، فإذا ثبتت حجيته فخرقه محرم، وتوعد على مخالفته في الآية أيضا. قال فإذا كان خرقه محرم فإحداث قول ثالث في مسألة اختلفوا فيها على قولين محرم. واضح؟ لأن ما في اتفاق على مسألة، في مسألة عندنا اختلفوا فيها على قولين، هل يجوز لك أن تحدث ثالثا؟ هذه هي مسألتنا هنا الآن. يقول لك الآن كأنهم أجمعوا على أن المسألة هذه ليس فيها إلا قولين، فلذلك لا يجوز لك أن تأتي بقول ثالث لأنك تكون بذلك خرقت إجماعهم على أن المسألة ليس فيها إلا قولين. لأن اتفاقهم حاصل في أن الحق في واحد من القولين لا، وليس هناك قول ثالث، بطلان القول الثالث، ويتكلم عن الإجماع عموما الآن. وكذا يحرم إحداث تفصيل في المسألة أيضا التي اختلفوا فيها على قولين، لأن التفصيل بمنزلة إحداث قول ثالث، هذا إذا لم يخالف القول الثالث والتفصيل الإجماع. تمام؟ يعني إذا تلت بقول ثالث ما خالف الإجماع المنعقد، أو فصلت تفصيلا ليس فيه مخالفة للإجماع. وبعض أهل العلم قال إحداث قول ثالث أو تفصيل خرق للإجماع مطلقا. والآن المؤلف قيد تحريم القول الثالث والتفصيل في المسألة إذا لم يحصل خرق للإجماع، وبعض العلماء قال مجرد أن تحدث قولا ثالثا أو أن تفصل في المسألة مجرده هو خرق للإجماع. وأما إحداث دليل، هذا الكلام في إحداث مسألة قول في المسألة يعني، أما إحداث دليل أو تأويل لدليل أو علة في المسألة فهذا جائز، لأنه يجوز أن يكون للمسألة الواحدة أكثر من دليل وأكثر من علة ويكون لها تأويلات، فأجازوا إحداث الدليل والعلة والتأويل ولم يجيزوا إحداث قول جديد للمسألة أو تفصيل جديد. طبعا هذا إحداث الدليل والعلة والتأويل إذا لم يكن هناك خرق للإجماع. قال ويمتنع أن ترتد الأمة في عصر من العصور. أمر افتراضي، هل يمكن أن يأتي عصر من العصور والأمة كلها ترتد عن دين الله؟ يقول هنا المؤلف يمتنع هذا، لأن ذلك فيه خرق لإجماع من قبلهم على وجوب استمرار الإيمان. يعني إجماع منعقد في بداية العهد من أيام الصحابة مجمعون على أنه لا يجوز إيش؟ لا يجوز عدم استمرار الإيمان، وأن استمرار الإيمان واجب، مجمعون على ذلك. فإذا ارتدت الأمة في عصر من العصور يكون هذا الإجماع باطل، وهذا لا يحصل. لكن نحن نقول هو باطل، ولا يمكن للأمة كلها أن ترتد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ لا تزال ضعيفة من أمتي على الحق ظاهرين، بس ويكفي هذا. ولا يمتنع اتفاقهم على الجهل بمسألة لم يكلفوا بها، كالتفضيل بين اثنين من الصحابة، لم يرد ما يدل على التفضيل بينهما. يقول هنا في هذه أنه لا يمتنع أن يتفق جميع مجتهدي الأمة على الجهل بمسألة معينة هم غير مكلفين بالاجتهاد فيها ومعرفتها، تمام؟ لا يمتنع هذا، ممكن أن يجهل جميع المجتهدين مسألة لم يكلفوا بالعلم بها. هذا المعنى. مثلوا لذلك بتفضيل بين اثنين من الصحابة لم يأتي دليل في الشرع بالتفضيل بينهما، تمام؟ هنا هل يجب علينا أن نعلم من أفضل من الآخر؟
غير مكلفين
بهذا، فإذا جهله جميع مجتهدي الأمة لا بأس، جائز. هذا معنى كلامي.
يعني نجهل جميعا مثلا مصير واحد في الجنة أو في النار في هذا الزمن، ما يستطيع أحد يجمع الأمة على عدم المعرفة المصير.
ولا يمتنع انقسام الأمة إلى فرقتين في كل من مسألتين متشابهتين، كل من الفرقتين يخطئ في مسألة من المسألتين ويصيب في الأخرى، كاتفاق إحدى الفرقتين على وجوب الترتيب في الوضوء على عدم وجوبه في الصلاة الفائتة، والأخرى على العكس. يعني يكون عندنا فرقتين ومسألة واحدة مؤلفة من جزئين، تمام؟ الفرقة الأولى تصيب في الجزء الأول وتخطئ في الثاني، الفرقة الثانية تصيب في الثاني وتخطئ في الأول. هذا معنى الكلام. هنا يقول لك لا يمتنع انقسام الأمة إلى فرقتين في كل من مسألتين متشابهتين، كل من الفرقتين يخطئ في مسألة من المسألتين ويصيب في الأخرى كما ذكرنا تماما. قال ولا ينعقد أيضا المسألة التي بعدها، ولا ينعقد إجماع يخالف إجماعا قبله لتعارض قاطعين. يعني لا يمكن أن تجمع الأمة على مسألة ثم تجمع بعد ذلك على ما يخالف الإجماع الذي قبل، لا يمكن هذا. هنا الإجماع الثاني أصلا يكون باطلا لأنه مسبوق بإجماع صحيح. ويقول لك هنا إذا كان الإجماع قاطع وهنا قاطع لا يمكن قاطعين أن يتعارضا. ولا يعارض الإجماع دليل شرعي قطعي ولا ظني، لأن الإجماع قطعي هذا في الإجماع القطعي، وأما الظني فيجوز. يعني الإجماع القطعي لا يعارض بدليل شرعي آخر لأنه إجماع قطعي، أما الظني فممكن أن يعارض بإجماع أو بدليل آخر. وموافقة الإجماع لخبر لا يدل على أن الإجماع مستنده. احنا قلنا لكل إجماع لابد له من مستند، وإذا جاءنا إجماع ووافق حديثا نبويا أو آية يقول هنا لا يلزم أن يكون هذا الإجماع هو مستنده هذا الحديث بالذات. قال ذلك الخبر ولكن هذا هو الظاهر، كاللزوم ما يلزم لكن هذا ظاهر الحال أمامنا. إن لم يوجد خبر آخر إلا هذا الخبر يتوافق مع الإجماع، فالظاهر أن هذا الإجماع مستنده هذا الخبر. ولكن مع ذلك لا يلزم خاتمة. جاحد مجمع عليه معلوم من الدين ضرورة كافر إن كان فيه نص، وكذا إن لم يكن في الأصح، أي جاحد الحكم المجمع عليه إجماعا قطعيا في أمر معلوم من الدين بالضرورة كوجوب الصلوات الخمس، هذا إيش حكمه؟ يكون كافرا، سواء كان هذا في مسألة منصوص عليها كما ذلتك التي ذكرنا وجوب الصلوات الخمس أو غير منصوص عليها أيضا، لأنه تكذيب يستلزم تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم الذي نصص على أن الأمة معصومة. وضابط المعلوم من الدين بالضرورة أن يشترك في معرفته العامة والخاصة، فلا يخفى على العامة ولا على الخاصة. وبهذا نكون قد انتهينا من مبحث الإجماع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: الكتاب الثالث في الإجماع. الإجماع في اللغة له معنيان: الأول العزم على الشيء كما في قوله تعالى: فأجمعوا أمركم، والثاني الاتفاق، فيقال أجمع القوم على كذا أي اتفقوا عليه. وهذا المعنى اللغوي الثاني هو المقصود في المعنى الاصطلاحي. قال المؤلف رحمه الله: وهو اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر على أي أمر. هنا قال اتفاق مجتهدي الأمة، هذا تعريفه للاجتهاد للإجماع عفوا، هذا تعريفه للإجماع بالمعنى الاصطلاحي. فقال اتفاق مجتهدي الأمة، كلمة الاتفاق يدخل فيها الاتفاق على قول، الاتفاق قولا أو فعلا أو اعتقادا أو حتى السكوت. مجتهدي الأمة خص الاتفاق باتفاق المجتهدين، لأن غير المجتهدين أقوالهم غير معتبرة لأنها تخرج عن غير علم فهي غير معتبرة. وأخرج أيضا اتفاق البعض، اتفاق البعض هذا لا يكون إجماعا، الإجماع هو اتفاق جميع المجتهدين. قال اتفاق مجتهدي الأمة، فالمجتهد هو المعتبر وغير المجتهد غير معتبر، والأمة المقصود بها أمة الإسلام، فلا ألف واللام فيها للعهد، المقصود بالأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والأمم الأخرى يعني إن ورد دليل عندهم على أن إجماعهم حجة فيكون حجة في شريعتهم، أما نحن عندنا فما في دليل يدل على أن إجماعهم حجة على أمر معين. الدليل الذي ورد عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة، وقال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق. فهذا يدل على أن الإجماع المعتبر هو إجماع هذه الأمة بعد وفاة محمد صلى الله عليه وسلم. أخرج الإجماع في عصره صلى الله عليه وسلم، قالوا الإجماع في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لا ينعقد، لأنه لا عبرة بقول غيره في زمنه صلى الله عليه وسلم، والعبرة بقوله، فلذلك أقوال الآخرين المجتهدين غير معتبرة، فلا عبرة بالإجماع إذن في زمنه. في عصر، أي في أي عصر من العصور بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلكل عصر مجتهدوه، فإذا أجمع مجتهدي العصر على مسألة يكون إجماعا. لكن كما سيأتي إن شاء الله الإجماع المنضبط الذي يمكن أن نقف عليه هو إجماع الصحابة، إجماع القرون الثلاثة الأولى على قول آخر، إجماع الصحابة على قول، إجماع القرون الثلاثة الأولى على قول ثاني، هو الإجماع المنضبط الذي يمكن الوقوف عليه. وأما غير ذلك فصعب الوقوف عليه لكثرة العلماء وانتشارهم في البلاد. على أي أمر، يعني سواء كان الأمر هذا أمرا شرعيا أو أمرا دنيويا أو لغويا أو عقليا، كله يدخل في ذلك. إذا أجمعوا على أي أمر من الأمور يكون إجماعا. قال المؤلف: ولو بلا إمام معصوم، أو بلوغ عدد التواتر، أو عدول أو غير صحابي، أو قصر زمان. هذه ردود، هذه الأقوال التي نفاها المؤلف هي ردود على الذين يشترطونها، فيقول الإجماع ينعقد بما وصفه، وأما هذه الشروط التي وضعها من وضعها فهي غير معتبرة ولا صحيحة. قال: ولو بلا إمام معصوم كما تدعيه الرافضة، بناء على عقيدتهم الباطلة بعصمة الأئمة لا غير، فيقولون المعصومون هم الأئمة، فلا بد من وجود إمام معصوم كي ينعقد الإجماع، وهذا كله باطل، وعصمة الأئمة باطلة من أصلها ومحلها كتب الاعتقاد. قال: ولو بلا بلوغ عدد التواتر، لصدق مجتهدي الأمة بدون عدد التواتر، فيستغنى بصدقهم عن عدد التواتر، يعني لا يشترط أن يوجد عدد التواتر في الإجماع كي يكون إجماعا، فلو وجد عدد أقل من عدد التواتر من المجتهدين وكانوا هم جميع المجتهدين الموجودين في العصر وأجمعوا على أمر فإجماعهم صحيح، فلا يوجد ما يدل على أن التواتر شرط في هذا، أن عدد التواتر شرط في انعقاد الإجماع، فصدق هؤلاء المجتهدين يغني عن هذا. أو عدول، يعني ولو بلا عدول، بناء على أن العدالة ليست ركنا في المجتهد، وهو خطأ، فالمجتهد الذي يقبل اجتهاده هو العدل، فغيره يجتهد ويفتي بناء على هواه، فالفاسق غير معتبر كقوله، وبناء على ذلك فلا بد أن يكون المجتهدون الذين أجمعوا عدولا، هذا القول هو الصحيح، لكن يغني عن اشتراطه في التعريف وصفنا إياه باتفاق مجتهدي الأمة. فلما قلنا مجتهدي الأمة نعني بذلك من يستحق أن يوصف بالاجتهاد في الشرع وهو العدل، والله أعلم. قال: أو غير صحابي، أي أو كان المجتهد غير صحابي، فلا يختص الإجماع بالصحابة، لصدق مجتهدي الأمة في عصر بغيرهم، وهذا صحيح، الإجماع لا يشترط أن يكونوا صحابة المجمعون، لكن هل يمكن الوقوف على إجماع غير الصحابة؟ هو هذا محل الإشكال، لا كونه ينعقد الإجماع، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق، فإذا أجمعت الأمة على أمر فهو حق، ولا يختص ذلك بإجماع الصحابة، فالأدلة المذكورة لا تدل على أنه خاص بالصحابة. لكن كما ذكرنا المهم في المسألة أن نتمكن من الوصول إلى تحقق الإجماع بالفعل. طبعا غير المؤلف يقولون يختص بالصحابة لكثرة غيرهم، كثرة لا تنضبط. إذن هنا الآن مسألة أنه إجماع شيء، ومسألة أنه هل يمكن أن نقف عليه وأن نتحقق من حصول الإجماع أم لا، هذا الإشكال في الأمر. إذن الآن ممكن أن يسمى هذا إجماعا، لكن الآن لا يمكننا أن نقف على إجماع من هم كثر في عصر، يعني في عصر من العصور، يعني العصور السابقة العصر الخامس، العصر السادس، قد كثر العلماء جدا في تلك العصور وانتشروا في الأرض، ولم تكن هناك وسائل الاتصال والتواصل معهم بسهولة. فلا يمكن للشخص إذا أراد أن يقف على الإجماع أن يقف على أقوالهم وأن يعرف وجهات نظرهم في المسائل، لذلك قلنا هذا صعب الوقوف عليه. بعض العلماء حصره بالصحابة وقال إجماع الصحابة هو الإجماع الذي يمكن الوقوف عليه، لأنهم ما كانوا بالكثرة الموجودة في العلماء بعد ذلك ويمكن الوقوف على أقوالهم. وبعضهم قال يمكن الوقوف على أقوال أصحاب القرون الثلاثة الأولى، وهو الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال أو قصر الزمان، أو قصر الزمان أي زمن حصول الإجماع، ويكون قصر الزمان بأن يجمعوا ثم يموتوا عقب إجماعهم. يعني لا يشترط قصر الزمان لتحقق الإجماع، بما أنهم قد أجمعوا على مسألة سواء قصر الزمان أو طال لا يهم، فالإجماع متحقق. قال المؤلف فعلم اختصاصه بالمجتهدين، فلا عبرة باتفاق غيرهم قطعا ولا بوفاقه لهم في الأصح. من خلال التعريف علمنا أن الإجماع مختص بالمجتهدين، لأن قلنا اتفاق مجتهدي الأمة، فغير المجتهدين من العامة لا عبرة بقولهم، سواء وافقوا المجتهدين أو خالفوهم لا فرق بين موافقتهم ومخالفتهم. أقول الإجماع منعقد إذا انعقد إجماع المجتهدين، لا عبرة بقول العوام، سواء وافقوهم على ما قالوا أو خالفوهم لا فرق، لأن البعض فرق فقال إذا وافقوا فمعتبر وإذا خالفوا غير معتبر، والصحيح أنه غير معتبر، فأقوالهم غير ناتجة عن علم في جميع الأحوال، سواء وافقوا أو خالفوا غير معتبرة. قال المؤلف وبالمسلمين، وأنه لا بد من الكل وهو الأصح، أي وعلم اختصاصه بالمسلمين دون غيرهم، فلا يعتبر اجتهاد غير المسلم. فمن شرط المجتهد أن يكون مسلما، فلا عبرة بموافقة الكافر ولا بمخالفته. وعلم أنه لا بد من وفاق كل المجتهدين، ولا ينعقد ببعضهم دون بعض، فالعصمة للإجماع لا لواحد دون واحد ولا لعدد دون الآخر، فمخالفة الواحد تقدح في الإجماع. والبعض قال مخالفة الواحد والاثنين لا تؤثر. قال المؤلف عدم انعقاده في حياة محمد صلى الله عليه وسلم، وعلم عدم انعقاد الإجماع في زمن وجود النبي صلى الله عليه وسلم. من خلال التعريف علمنا هذا، لأنه لا عبرة بقول أحد معه، والعبرة بقوله فقط. قال وأنه لو لم يكن إلا واحد لم يكن قوله إجماعا، هذا أمر فرضي. لو قدرنا أن في عصر من العصور ما وجد إلا مجتهد واحد، هل يعتبر هذا المجتهد الآن قوله إجماع؟ لا. لماذا؟ لأنه قال اتفاق مجتهدي الأمة، والواحد لا يقال له مجتهدين. ثم الاتفاق لا يكون بواحد، الاتفاق لابد أن يكون أقل شيء في اثنين قد اتفقوا حتى يقال اتفاق. إذن فالواحد لا عبرة به. من خلال التعريف يتبين لنا أن الواحد إذا وجد لم يكن قوله إجماعا، واحد مجتهد وجد ولم يوجد غيره، فإذا قال قولا فقوله ليس بإجماع، هذا الذي يريدونه. قال وليس حجة على المختار، أي وليس قول الواحد حجة على الصحيح. يعني نحن قلنا ليس بإجماع ماشي، لكن هل هو حجة أم ليس بحجة؟ قال وليس بحجة أيضا على الصحيح، لأنه ليس إجماعا، فإذا لم يكن إجماعا فما وجه حجيته؟ إذا لا وجه لحجيته أصلا، إما أن يكون إجماعا فيحتج به من باب الإجماع، وإلا فلا وجه لحجيته. قالوا وأن انقراض العصر لا يشترط، يعني علم من خلال التعريف الذي ذكرناه أنه لا يشترط انقراض العصر، أي لا يشترط لحصول الإجماع أن ينقرض أهل عن عصر، لأنه بمجرد اتفاقهم على قول يكون قد انعقد الإجماع سواء انقرضوا أو لم ينقرضوا. ففي هذه الفترة التي اتفقوا فيها إذا كان القول الذي قالوه باطل يكون الحق قد اندثر في هذه الفترة، إذن فلا يصح أن يقال هذا، والحق باق إلى قيام الساعة في كل لحظة من اللحظات، فإذا لا يشترط انقراض العصر حتى ينعقد الإجماع.
شيخ لو بعد فترة بسيطة من عقاد الإجماع خالف البعض منهم، قالوا أنا كنت ساهيا غافلا أو ما نظرت إلى الأمور بشكل،
بما أنه انعقد الإجماع انتهى
على جناح حديث لا تزال طالب.
أي نعم، هذا هو إجماع انعقد وتحققت شروطه فلا وجه لرده أصلا، خلاص انتهينا. قال المؤلف أنه قد يكون عن قياس وهو الأصح فيهما، أي وعلم أنه أي الإجماع قد يكون ناشئا عن قياس مبنيا عليه، لأن الإجماع مبني على اجتهاد المجتهدين واجتهادهم لابد له من مستند، والقياس من المستندات التي يستند عليها المجتهد، فهذا الأصح أنه ممكن أن ينعقد الإجماع ويكون مستنده القياس.
طبعا هيك شيخ أنا فهمت أشنط، لأنه يعني لما يجمع على مسألة بناء على إيش يكون الإجماع؟ ممكن على رأي فقهي بدون مثلا،
ممكن يكون إجماعهم قد انعقد على وجود آية
مثلا
أو وجود حديث
صحيح.
أو وجود قياس،
يعني قد لا يكون أي شيء من هذا.
كيف؟
يكون
لا هذه استاتي أيوة. مش مسألتنا أيوة. الآن الآن نحن خلينا مع مسألة مثلا خلص. الآن مسألتنا نحن يقول ممكن يكون المستند آية محل اتفاق ما فيه خلاف، ممكن أن يكون مستندهم حديثا نبويا محل اتفاق، هل يمكن أن يكون مستندهم القياس؟ هذه مسألتنا التي معنا. المؤلف يقول أنه قد يكون عن قياس وهو الأصح فيهما، وهو الأصح في القولين أنه يكون أي في المسألتين الأولى انقراض العصر المتقدم وهذه الثانية هو الأصح في المسألة، أن انقراض العصر لا يشترط هذا هو الأصح من القولين، وأنه قد يكون عن القياس وهذا هو الأصح في من القولين أيضا، هذا معنى قوله وهو الأصح فيهما، يعني في هذه المسألة والتي قبلها ذكرنا الأصح منهما وفي المسألتين خلاف. قال وأن اتفاق السابقين غير إجماع وليس حجة في الأصح، يعني وعلم أن اتفاق الأمم السابقين على أمة محمد صلى الله عليه وسلم غير إجماع، لأنه قال إيش في التعريف؟ قال اتفاق مجتهدي الأمة، فعلم من هذا أن اتفاق الأمم السابقين ليس إجماعا وليس حجة في ملة النبي صلى الله عليه وسلم في الأصح، اتفاقهم ليس حجة في ملة النبي صلى الله عليه وسلم في الأصح. نحن لا نتحدث الآن عن دليل وجد مسألة بدليلها فيما سبق، نعم نحن نتحدث عن الإجماع خصيصا، إذا أجمعوا على مسألة هل يكون هذا حجة في ديننا وفي شرعنا أم لا؟
والشيخ نحن عندنا دليل أنه لا تزال طائفة من أمتي، دليل بأن
هذا هو ولا تجتمع أمتي على ضلالة بالضبط، هذا هو. قال وأن اتفاقهم على أحد قولين قبل استقرار الخلاف جائز ولو من الحادث بعد ذوي القولين، أي وعلم أن اتفاقهم أي المجتهدين في عصر على أحد قولين لهم قبل استقرار الخلاف بينهم بأن قصر الزمان بين الاختلاف والاتفاق جائز، أو قصر الزمان، ولو كان الاتفاق من الحادث بعد ذوي القولين، يعني ولو كان الاتفاق من الحادث بعد المجتهدين بأن ماتوا ونشأ غيرهم فإنه يعلم جوازه أيضا لصدق تعريف الإجماع عليه. قالوا يجوز أن يظهر مستند يجمعون عليه مستند جلي ومثلوا بإجماع الصحابة على دفنه صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة بعد اختلافهم الذي لم يستقر. اتفاقهم على أحد القولين يعني اتفاق المجتهدين على أحد قولين قبل استقرار الخلاف يعني حصلت مسألة قد اختلفوا فيها على قولين لكن ما استقر الخلاف بعد ما زالوا يتشاورون ويتجادلون تمام لكن بعد ذلك يستقر الاتفاق. هنا المؤلف يقول وعلم أن اتفاقهم على أحد قولين قبل استقرار الخلاف جائز ممكن يحصل هذا
بسبب خارج يسدوا خلاف
يتبين عندهم شيء معين فيستقر أمر القول عندهم على قول واحد تمام. ومثلوا لذلك بإجماع الصحابة على دفنه صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة بعد إيش ما حصل خلاف بينهم أين ندفنه حصل خلاف بينهم فيها ثم اتفقوا على أن يدفنوه في بيت عائشة. قالوا إذا حصل الاتفاق بعد خلاف لم يستقر فهنا إيش يكون قال يكون جماعا معتبرا هذا هو. قال وكذا اتفاق هؤلاء لا من بعدهم بعده في الأصح يعني كذا اتفاق هؤلاء أي ذوي القولين لا من بعدهم بعده أي بعد استقرار الخلاف بأن طال زمنه فإنه جائز وكذا اتفاق هؤلاء إلى من بعدهم بعد استقرار الخلاف بأن طال زمنه فإنه جائز. هنا تحدث في المسألة السابقة عن الاتفاق قبل استقرار الخلاف هنا يتحدث عن الاتفاق بعد استقرار
كيف استقرار الخلاف هون ايش معنى عشان
اخوض انا ما يبقى في منازعة ومجادلة في الامر خلاص انا خالفت انا على هذا ما بقيت المسألة عندي محل اخذ ورد
وقفت المسألة على
انتهى القول ايوه بالضبط نعم. استقر الخلاف فيما بينهم
نعم.
اي نعم. قال وان التمسك باقل ما قيل حق يعني وعلم أن التمسك بأقل ما قيل من أقوال العلماء حيث لا دليل سواه حق هذا معنى الكلام لأنه تمسك بما أجمع عليه مع كون الأصل عدم وجود ما زاد عليه مثاله اختلاف العلماء في دية الذمي اختلاف العلماء في دية الذمي طيب قلنا كاختلاف العلماء في دية الذمي فقيل كدية المسلم هذا القول الأول في دية الذمي قيل كدية المسلم 100 من الإبل وقيل نصفها يعني 50 من الإبل وقيل كثلثها فأخذ به الشافعي لأنه أقل ما قيل هذا معنى الأخذ بأقل ما قيل قالوا لما لم يوجد دليل يحدد لنا دية الذمي كم هي رجعنا إلى أقل ما قيل من أقوال العلماء في المسألة ليش؟ قالوا لأنه هو اليقيني كلهم متفقون على أن الثلث يؤخذ
نعم.
تمام لكن اختلفوا فيما زاد على ذلك
نعم.
هذه حجتهم
ايش دخل
موضوع الاجماع في هذا الموضوع يعني اجمعوا على الثلث
اجمعوا ايوه
ايوه اجمعوا على الثلث واختلفوا في غيره هذا هو وهذا القول قول ضعيف لانه لا دليل في الشرع على الاخذ به واعتباره وترك ما عداه يعني عندنا الآن الحق أحد ثلاث إذا قيل ثلاث أقوال في المسألة الحق واحد ثلاث، هذا الثلث إما حق أو باقي. يعني نحن مسلمون معك أن يؤخذ الثلث وهذا من نصيبي، لكن الباقي ماذا نفعل به؟ حق أن يؤخذ منه أم باطل؟ هذا هو. فإذا لا يصح أن نقول والله هذا هو المحقق فنأخذ به ونترك ما عداه، بل ننظر إلى أدلة شرعية ثانية حتى نعمل بها. قال وأنه يكون في ديني ودنيوي وعقلي لا تتوقف صحته عليه ولغوي. يعني علم أن الإجماع قد يكون في أمر ديني كصلاة وزكاة وما شابه، هذا واضح، ودنيوي كتدبير الجيوش وأمور الرعية وما شابه، وعقلي لا تتوقف صحة الإجماع عليه، مثلوا بحدوث العالم ووحدة الخالق تبارك وتعالى. إيش معنى لا تتوقف صحة الإجماع عليه؟ الإجماع العقلي الذي يصح هو الذي لا تتوقف صحة الإجماع عليه، لأنه إذا توقفت صحة الإجماع عليه صار عندنا إيش دور؟
عقلي والإجماع
فهو محتاج للإجماع، والإجماع محتاج إلى العقل. تمام؟ يقول لك أصلا الإجماع الآن لو قلنا أن الإجماع في هذه المسألة هو الذي دل على صحة هذا الأمر العقلي، تمام؟ كيف بعد ذلك تستدل بالإجماع بالأمر العقلي هذا على صحة الإجماع؟ يصبح عندنا إيش دور؟ قال ولغوي، أي ويكون الإجماع في أمر لغوي ككون الفاء مثلا للتعقيب، اتفقوا على هذا، إذن فهذا إجماع. والإجماع هنا طبعا يكون المعتبر هو إجماع من؟ إجماع أهل النحو المجتهدون في هذا الباب. قال وأنه لابد له من مستند وهو لا صح، لابد لكل إجماع من مستند يكون استند عليه، كأن توجد في المسألة آية أو حديث، لأن القول في الأحكام بلا مستند خطأ، والإجماع أساسه أقوال المجتهدين، فالمجتهدون يكونون قد قالوا أقوالا مستندة على إيش؟ مستندة على أدلة. إذن لابد للإجماع من مستند. وفي المسألة خلاف، بعضهم قال يحصل من غير مستند بأن يلهم الاتفاق على الصواب، وقالوا هذا القول قول شاذ غير معتبر. طيب، طيب قال أما السكوت بأن يأتي بعضهم بحكم ويسكت الباقون عنه وقد علموا به، وكان السكوت مجردا عن أمارة رضا أو سخط، والحكم اجتهادي تكليفي، ومضى مهلة النظر عادة، فإجماع وحجة في الأصح. هذا تعريف للإجماع السكوتي، وذكر فيه بعض الضوابط التي رد فيها على اعتراض من اعترض على حجيته لأجلها، وقال في النهاية بأنه إجماع وحجة خلافا لمن خالف في ذلك. والإجماع السكوتي هو أن يجتهد البعض في استنباط حكم تكليفي ويسكت الباقون، ولا توجد علامة تدل على أن سكوتهم كان عن رضا أو عن سخط، ما عندنا علامة ولا شيء لا يدل على هذا ولا يدل على هذا، مجرد سكوت فقط. ووجدت مهلة وفترة زمنية كافية للنظر في المسألة، وضابط المدة هذه هي العرف، هذا ما ذكره المؤلف في تعريف الإجماع السكوتي، وهو محل خلاف، والمؤلف يذهب إلى أنه حجة، ولعل القول بحجيته يكون قويا في حال وجود علامة وأمارة تدل على أن سكوتهم لغير سكوتهم إقراري، سكوتهم كان للإقرار فقط لا لغيره، عندئذ يكون الإجماع قويا. أما إذا ما وجدت هذه العلامة فيبقى الإجماع ضعيفا، لأن ما ندري لعلهم يكونوا قد سكتوا نظرا لمراعاة مصالح ومفاسد مثلا. نعم.
كيف نعرف سكوت إقرار؟
هو هذه لابد يكون في عندنا علامة تدل على ذلك.
مثل
أنه يعني المسألة التي يكونوا قد اتفقوا عليها ما في من ورائها أي مفسدة تحصل، ولا في أي إكراه عليهم بهذا الموضوع، في عندئذ نقول الإجماع صحيح.
يعني مش علامة منهم.
كيف؟ لا مش شرط، لا علامة حال. قال المؤلف: والأصح إمكانه وأنه حجة، وإن نقل أحادا وأنه قطعي إن اتفق المعتبرون لا إن اختلفوا كالسكوتي، وخرقه حرام، فعلم تحريم إحداث ثالث وتفصيل وإن خرقاه، وأنه يجوز إحداث دليل أو تأويل أو علة وإن لم يخرق، وأنه يمتنع ارتداد الأمة سمعا لا اتفاقا على جهل ما لم تكلف به، ولا انقسامه فرقتين كل يخطئ في مسألة، وأن الإجماع لا يضاد إجماعا قبله وهو الأصح في الكل، ولا يعارضه دليل، وموافقته خبر لا تدل على أنه عنه، لكنه الظاهر إن لم يوجد غيره. هنا مسائل تتعلق بالإجماع. قال: والأصح أن الإجماع ممكن وليس ممتنعا عادة. قال: والأصح أن الإجماع حجة لآية: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، وهي الآية التي احتج بها الإمام الشافعي على حجية الإجماع، وحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة، وحديث لا تزال طائفة من أمتي، هذه أدلة على الإجماع. قال: وهو حجة وإن نقل بخبر أحد، يعني وإن نقله واحد فهو حجة، لأنه بمنزلة نقل السنة، كما احتججنا بخبر الواحد في نقل السنة نحتج أيضا بخبر الواحد في نقل الإجماع.
طب نقل يظل ظني على هذا؟
سيأتي إن شاء الله. نعم، هو ظني. ولا صح أن الإجماع قطعي وليس ظنيا فيما اتفق العلماء المعتبرون على أنه إجماع، بخلاف ما اختلفوا فيه أهو إجماع أم لا، كالإجماع السكوتي مثلا، فهذا إجماع ظني وليس يقيني لأنهم مختلفون فيه. قال: وخرق الإجماع محرم بعد ثبوته لأدلة حجيته، فإذا ثبتت حجيته فخرقه محرم، وتوعد على مخالفته في الآية أيضا. قال: فإذا كان خرقه محرم فإحداث قول ثالث في مسألة اختلفوا فيها على قولين محرم. واضح؟ الآن ما في اتفاق على مسألة، في مسألة عندنا اختلفوا فيها على قولين، هل يجوز لك أن تحدث ثالثا؟ هذه هي مسألتنا هنا الآن. يقول لك الآن كأنهم أجمعوا على أن المسألة هذه ليس فيها إلا قولين، فلذلك لا يجوز لك أن تأتي بقول ثالث، لأنك تكون بذلك خرقت إجماعهم على أن المسألة ليس فيها إلا. لأن اتفاقهم حاصل في أن الحق في واحد من القولين لا، وليس هناك قول ثالث، بطلان القول الثالث، ويتكلم عن الإجماع عموما الآن. وكذا يحرم إحداث تفصيل في المسألة أيضا التي اختلفوا فيها على قولين، لأن التفصيل بمنزلة إحداث قول ثالث، هذا إذا لم يخالف القول الثالث والتفصيل الإجماع. تمام؟ يعني إذا تلت بقول ثالث ما خالف الإجماع المنعقد، أو فصلت تفصيلا ليس فيه مخالفة للإجماع. وبعض أهل العلم قال إحداث قول ثالث أو تفصيل خرق للإجماع مطلقا. والآن المؤلف قيد تحريم القول الثالث والتفصيل في المسألة إذا لم يحصل خرق للإجماع. وبعض العلماء قال مجرد أن تحدث قولا ثالثا أو أن تفصل في المسألة مجرده هو خرق للإجماع. وأما إحداث دليل، هذا الكلام في إحداث مسألة، قول في المسألة يعني، أما إحداث دليل أو تأويل لدليل أو علة في المسألة فهذا جائز، لأنه يجوز أن يكون للمسألة الواحدة أكثر من دليل وأكثر من علة ويكون لها تأويلات. فأجازوا إحداث الدليل والعلة والتأويل ولم يجيزوا إحداث قول جديد للمسألة أو تفصيل جديد. طبعا هذا إحداث الدليل والعلة والتأويل إذا لم يكن هناك خرق للإجماع. قال ويمتنع أن ترتد الأمة في عصر من العصور، أمر افتراضي، هل يمكن أن يأتي عصر من العصور والأمة كلها ترتد عن دين الله؟ يقول هنا المؤلف يمتنع هذا، لأن ذلك فيه خرق لإجماع من قبلهم على وجوب استمرار الإيمان. يعني إجماع منعقد في بداية العهد من أيام الصحابة مجمعون على أنه لا يجوز إيش؟ لا يجوز عدم استمرار الإيمان، وأن استمرار الإيمان واجب، مجمعون على ذلك. فإذا ارتدت الأمة في عصر من العصور يكون هذا الإجماع باطل وهذا لا يحصل، لكن نحن نقول هو باطل ولا يمكن للأمة كلها أن ترتد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ لا تزال ضعيفة من أمتي على الحق ظاهرين، بس ويكفي هذا. ولا يمتنع اتفاقهم على الجهل بمسألة لم يكلفوا بها، كالتفضيل بين اثنين من الصحابة، لم يرد ما يدل على التفضيل بينهما. يقول هنا في هذه أنه لا يمتنع أن يتفق جميع مجتهدي الأمة على الجهل بمسألة معينة هم غير مكلفين بالاجتهاد فيها ومعرفتها، تمام؟ لا يمتنع هذا، ممكن أن يجهل جميع المجتهدين مسألة لم يكلفوا بالعلم بها. هذا المعنى. مثلوا لذلك بتفضيل بين اثنين من الصحابة لم يأتي دليل في الشرع بالتفضيل بينهما، تمام؟ هنا هل يجب علينا أن نعلم من أفضل من الآخر؟
غير مكلفين
بهذا، فإذا جهله جميع مجتهدي الأمة لا بأس، جائز. هذا معنى كلامي.
كأن نجهل جميعا مثلا مصير واحد في الجنة أو في النار في هذا الزمن، ما يستطيع أحد يجمع الأمة على عدم المعرفة المصير.
ولا يمتنع انقسام الأمة إلى فرقتين في كل من مسألتين متشابهتين، كل من الفرقتين يخطئ في مسألة من المسألتين ويصيب في الأخرى، كاتفاق إحدى الفرقتين على وجوب الترتيب في الوضوء على عدم وجوبه في الصلاة الفائتة والأخرى على العكس. يعني يكون عندنا فرقتين ومسألة واحدة مؤلفة من جزئين، تمام؟ الفرقة الأولى تصيب في الجزء الأول وتخطئ في الثاني، الفرقة الثانية تصيب في الثاني وتخطئ في الأول. هذا معنى الكلام. هنا يقول لك لا يمتنع انقسام الأمة إلى فرقتين في كل من مسألتين متشابهتين، كل من الفرقتين يخطئ في مسألة من المسألتين ويصيب في الأخرى كما ذكرنا تماما. قال ولا ينعقد أيضا المسألة التي بعدها، ولا ينعقد إجماع يخالف إجماعا قبله لتعارض قاطعين. يعني لا يمكن أن تجمع الأمة على مسألة ثم تجمع بعد ذلك على ما يخالف الإجماع الذي قبله، لا يمكن هذا. وأن الإجماع الثاني أصلا يكون باطلا لأنه مسبوق بإجماع صحيح. ويقول لك هنا إذا كان الإجماع قاطع وهنا قاطع لا يمكن قاطعين أن يتعارضا، ولا يعارض الإجماع دليل شرعي قطعي ولا ظني، لأن الإجماع قطعي هذا في الإجماع القطعي، وأما الظني فيجوز. الإجماع القطعي لا يعارض بدليل شرعي آخر لأنه إجماع قطعي، أما الظني فممكن أن يعارض بإجماع أو بدليل آخر. وموافقة الإجماع لخبر لا يدل على أن الإجماع مستنده، احنا قلنا لكل إجماع لابد له من مستند، وإذا جاءنا إجماع ووافق حديثا نبويا أو آية يقول هنا لا يلزم أن يكون هذا الإجماع هو مستنده هذا الحديث بالذات، قال ذلك الخبر ولكن هذا هو الظاهر، كلزوم ما يلزم لكن هذا الظاهر الحال أمامنا، إن لم يوجد خبر آخر إلا هذا الخبر يتوافق مع الإجماع فالظاهر أن هذا الإجماع مستنده هذا الخبر، ولكن مع ذلك لا يلزم. خاتمة، جاحد مجمع عليه معلوم من الدين ضرورة كافر إن كان فيه نص، وكذا إن لم يكن في الأصح، أي جاحد الحكم المجمع عليه إجماعا قطعيا في أمر معلوم من الدين بالضرورة كوجوب الصلوات الخمس، هذا إيش حكمه؟ يكون كافرا، سواء كان هذا في مسألة منصوص عليها كما ذلتك التي ذكرنا وجوب الصلوات الخمس أو غير منصوص عليها أيضا، لأنه تكذيب يستلزم تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم الذي نصص على أن الأمة معصومة. وضابط المعلوم من الدين بالضرورة أن يشترك في معرفته العامة والخاصة، فلا يخفى على العامة ولا على الخاصة. وبهذا نكون قد انتهينا من مبحث الإجماع.